إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع أحكام الصلاة ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى، ومن التعليق عليه من كتاب تمام المنة للألباني رحمه الله تعالى. وهذه النسخة أي نسخة فقه السنة بتحقيق الألبانية أيضا رحمه الله تعالى. ومع الدرس 14 يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. وكنا نتكلم في سنن الصلاة، ووصلنا عند الكلام عن التشهد الأول. 17 التشهد الأول. يرى جمهور العلماء أن التشهد الأول سنة، لحديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، يعني لم يجلس في التشهد الأوسط، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه، فكان ما نسي من الجلوس. رواه الجماعة. وفي سبل السلام الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهوا يجبره سجود السهو. وقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يدل على وجوب التشهد الأول، وجبرانه هنا عند تركه دل على أنه وإن كان واجبا فإنه يجبره سجود السهو، والاستدلال على عدم وجوبه بذلك لا يتم حتى يقوم الدليل على أن كل واجب لا يجزئ عنه سجود السهو إن ترك سهوا. وقال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال: والدليل على أن سجود السهو لا ينوب عن الواجب أنه لو نسي تكبيرة الإحرام لم تجبر، فكذلك التشهد، ولأنه ذكر لا يجهر فيه بحال فلم يجب كدعاء الاستفتاح. واحتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس متابعته، يعني الرأي الثاني يرى أن التشهد الأوسط واجب، أما الرأي الأول فيرى أن التشهد الأوسط سنة. واحتج غيره بتقريره صلى الله عليه وسلم الناس متابعته بعد أن علم أنهم تعمدوا تركه، وفيه نظر. وممن قال بوجوبه الليث بن سعد وإسحاق وأحمد في المشهور، وهو قول الشافعي، وفي رواية عند الحنفية. واحتج الطبري لوجوبه بأن الصلاة فرضت أولا ركعتين، وكان التشهد فيها واجبا، فلما زيدت لم تكن الزيادة مزيلة لذلك الوجوب. الخلاصة أيها الإخوة أن جمهور العلماء يرون أن التشهد الأول سنة، أن التشهد الأول سنة ويجبر بسجود السهو، وهذا هو الراجح. استحباب التخفيف فيه، ويستحب التخفيف فيه. فعن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرطف. رواه أحمد غيره ضعيف، ضعف الألباني. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، يختارون أن لا يطيل الرجل في القعود في الركعتين، لا يزيد على التشهد شيئا. وقال ابن القيم رحمه الله: لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليه وعلى آله في التشهد الأول، يعني لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم قرأ التشهد كاملا في التشهد الأول، ولا كان يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال. ومن استحب ذلك، أي من استحب قراءة التشهد كاملا في التشهد الأول، ومن استحب ذلك فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. يعني اقرأ بحيث تسمع من ورائك أو تنزل أسفل. إذن لكن هناك في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بقول الشافعي رحمه الله في قراءة التشهد كاملا في التشهد الأول، لكن الجمهور والصحيح هو قراءة نصف التشهد فقط في التشهد الأول. إذن التشهد الأول سنة، ثانيا يقرأ نصف التشهد في التشهد الأول. 18 من سنن الصلاة: الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تكلمنا عنها بالتفصيل عندما كنا نتكلم في فرائض الصلاة، فذكرنا التشهد الأخير وماذا يقوله الإنسان فيه، وعلمنا أن صلاة الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ذكره في الملأ الأعلى والثناء عليه، وأن صلاتنا نحن والملائكة على نبيه صلى الله عليه وسلم أننا نطلب من الله تعالى أن يزيد في الثناء على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. وانتهينا من الكلام في هذه النقطة. إذن 18 من سنن الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد انتهينا منها عندما كنا نتكلم عن فرائض الصلاة. 19 من سنن الصلاة الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام. ثم يذكر رحمه الله في فقه السنة الأذكار والأدعية بعد السلام. فنبدأ أولا بالدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام. وقبل أن نقرأ ما جاء في فقه السنة في هذا الكلام، علينا أن نقرأ ما جاء في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة. جاء في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى في الجزء الأول: وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة صلى الله عليه وسلم فسبعة مواطن، أحدها بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح. لكن علينا أن نعلم ما يلي، كيف؟ أن هذه المواضع الدعاء فيها ليس مطلقا، وإنما ندعو فيها بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لما يذكر هنا أحدها بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح، وهو ما أخذناه: اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الدعاء. ما يأتي إنسان هنا يقول: اللهم ارزقني، اللهم اكفني بحلالك عن حرام، لا. إذن الدعاء الوارد هنا. الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصبح قبل الركوع، إن صح ذلك فإن فيه نظرا، يعني المقصود بذلك قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر، لأننا كما نعلم في الوتر يجوز أن تدعو قبل الركوع ويجوز أن تدعو أي القنوت بعد الركوع. الثالث بعد الاعتدال من الركوع، أي بعدما تقول سمع الله لمن حمده، علمنا الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم، الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. رواه مسلم. وقد تقدم في فصل ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع. الرابع من مواطن الدعاء في ركوعه كان يقول صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. الشاهد من ذلك أن كلمة أو جملة اللهم اغفر لي هذا دعاء في الركوع، لكن بالدعاء الوارد. وكما علمنا أنه لا يجوز الإنسان، أن هناك نهيا في الدعاء في الركوع والسجود، إلا ما كان منه في السجود بصيغة الدعاء. أي أقصد ما أقصد هذا، أن هناك نهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، إلا ما كان منه بصيغة الدعاء في السجود، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة. الخامس في سجوده، وكان فيه غالب دعائه، وهذا بالطبع لا خلاف فيه. السادس بين السجدتين: رب اغفر لي، وما وباقي الأدعية أيضا هذا فيه دعاء. السابع بعد التشهد وقبل السلام، بعد التشهد وقبل السلام، لأن كثيرا من الناس يعني يغفل هذه السنة، بل كثير من الأئمة إن لم يكن جل الأئمة، يعني معظم الأئمة، لا يعطون المأموم فرصة للدعاء في هذا الركن الأخير، أي بعد التشهد وقبل السلام. هذا الركن يعني ينبغي للأئمة أن يعطوا وقتا للمأمومين في الدعاء. يقول ابن القيم رحمه الله: بعد التشهد وقبل السلام. وبذلك أمر في حديث أبي هريرة وحديث فضالة بن عبيد، وأمر أيضا بالدعاء في السجود. وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين، انتبه معي لهذا الكلام، يعني كثير من الناس لما يسلم الإمام يعطي بعد التسبيحات وجهه، يعني يرفع يديه ويدعو، وبعض الأئمة يتحول القبلة ويدعو، فما حكم هذه المسألة؟ يقول ابن القيم رحمه الله: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن، ما كان يفعل ذلك. لكن لا يقول، لكن لا نقول إنه لا يجوز أبدا، لكن ما كان يفعله، ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم. وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعل ذلك هو ولا أحد من خلفائه، ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما، والله أعلم. وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها، يعني ولله المثل الأعلى، أنت كنت تتصل الآن بإنسان في الهاتف وتطلب منه، هل بعدما تغلق الهاتف تقول أريد منك كذا وكذا وكذا؟ ما كنت تطلب منه أنت معك الهاتف بعدما أغلقت وضعت السماعة وأغلقت المكالمة تقول أريد منك كذا كذا؟ أنت كنت في المكالمة، وهكذا ولله المثل الأعلى. يقول ابن القيم رحمه الله: وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها، إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة، انقطعت تلك المناجاة، وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ يستفهم القائم علامة استفهام، يعني كيف العبد، يعني انظر ماذا يقول، فكيف يترك سؤاله، أي سؤال الله سبحانه وتعالى، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي، إلا أنها هنا نكتة لطيفة، ما هي؟ وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله تعالى وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة، مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ماذا يقول ابن القيم رحمه الله؟ وهو أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله تعالى وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية. إذن هو دعا عقب العبادة، عقيب العبادة الثانية، لماذا؟ المقصود بها ماذا؟ التسبيح والتكبير والتهليل وهكذا. وسنرى إن شاء الله أن من بين الأدعية الواردة بعد التسليم التهليل، وهذه قد لا يعرفها إلا القليل، أي لا إله إلا الله، سنرى بعدك بعد قليل إن شاء الله تعالى. يقول: استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ويدعو بما شاء، ويكون دعاءه عقيب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة، فإن كل من ذكر الله تعالى وحمده وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقيب ذلك، يعني ليس في أذكار الصلاة فحسب، بل في أي موطن، حتى إذا قلت أذكار الصباح والمساء يستحب لك أن تدعو بعدهما. لماذا؟ لأن كل من ذكر الله تعالى وسبح وكذا يستحب له أن يدعو، كما في حديث فضالة بن عبيد يقول صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. قال الترمذي حديث صحيح. إذن الآن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو بعد التسليم من الصلاة ولا لا في اتجاه القبلة ولا في اتجاه المأمومين، ولكن نقول يعني من دعا هنا لا يكون قد ابتدع، وإنما دعا الله تعالى عقيب عبادة ثانية أخرى، وهي ماذا؟ الأدعية والتسبيحات الواردة. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان دعاؤه قبل أن يسلم، كان دعاؤه قبل ماذا؟ قبل أن يسلم. نعود إلى فقه السنة مرة أخرى. الدعاء بعد التشهد الأخير وقبل السلام، يستحب الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. فعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال في آخره ثم لتختر من المسألة ما تشاء، رواه مسلم. وهذا دليل على أن الدعاء يكون ماذا؟ متى؟ أين يكون؟ أين؟ في التشهد قبل التسليم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم لتختر من المسألة ما تشاء. والدعاء مستحب مطلقا سواء كان مأثورا أو غير مأثور، إلا أن الدعاء بالمأثور أفضل، ونحن نورد بعض ما ورد في ذلك. ما معنى المأثور؟ يعني إنسان عليه دين يقول يا رب اقض ديني، هو قد دعا الله تعالى. أما الدعاء المأثور في هذه النقطة أنه يقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنيني من فضلك عمن سواك، إلى آخر الأدعية الواردة في ذلك. تمام يا إخوان إن شاء الله. فما هي الأدعية المأثورة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه مسلم. وهذا الدعاء يعني عنون له الألبانية في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان وجوب التعوذ من أربع، يعني يجب. وسبحان الله، كما أسلفنا القول في التفسير القيم لابن القيم رحمه الله، يرى البعض أن من لم يقله عليه أن من يرى البعض أن من لم يقله تبطل صلاته، لكن هذا للترهيب، وهذا الكلام بالطبع غير صحيح، وإنما هو للترهيب من أجل الترغيب. فالصحيح أن هذا الدعاء سنة. ما هو؟ نحفظه الآن، لأن هذا أهم دعاء في أدعية التشهد كاملة. بعد ذلك ما تهم الأدعية بقدر ما يهمنا هذا الدعاء. ما هو؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه مسلم. كيف تحفظها؟ بدل ما نمشي من الدنيا للآخرة نأخذ من الآخرة للدنيا. أول شيء ماذا؟ جهنم، والعياذ بالله. قبل جهنم ماذا؟ القبر، صح أم لا؟ قبل القبر ماذا؟ فتنة المسيح الدجال، صح أم لا؟ قبل فتنة المسيح قبل القبر ماذا؟ فتنة المحيا والممات. قبلها ماذا؟ فتنة المسيح الدجال. لكن أهم حاجة في الترتيبات الأولى، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. نقول ماذا؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. في رواية أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال معا. ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هناك دعاء آخر نقوله ولا نعقب عليه حتى لا يختلط الحفظ على المستمع، ما هو؟ وعن هذا الذي قلناه واجب، أما ما نقوله الآن مستحب. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. متفق عليه. المأثم أي الإثم، والمغرم أي الدين. ولذلك في تكملة الحديث يا رسول الله تقول عائشة رضي الله عنها: كثيرا ما أراك تستعيذ بالله تعالى من المأثم والمغرم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا يعني وقع في الدين، يعني إن الرجل إذا غرم، إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، حدث فكذب ووعد فأخلف. يعني أنت إنسان له عندك 1000 جنيه، وأنت لك عند آخر مثلا 1000 جنيه، فواحد وآخر له عليك 1000 جنيه، فهذا الأول قال سأتيك به في يوم الخامس من الشهر، والثاني قلت له سأعطيك المال في اليوم العاشر من الشهر إن شاء الله، على أساس أنك ستأخذ من هذا تعطي للثاني، فلم يأتي الأول بما عليه المال، وبالتالي أنت لم تصدق مع الثاني. إذن إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. إذن أهم دعاء عندنا ماذا؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. بعد ذلك الأدعية الآن، هذا الدعاء الذي سأقول الآن هام. كيف؟ هذا الدعاء ستقوله في آخر شيء في الصلاة، في الفريضة وفي النافلة قبل التسليم. يبقى الدعاء الواجب أول شيء تقوله بعد التشهد مباشرة، اللي هو الاستعاذة بالله من 4. وهذا الدعاء الذي سنقوله الآن قبل التسليم مباشرة، ما هو؟ وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، نزيد لها ماذا؟ وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إذن علمنا أول دعاء وآخر دعاء. هناك أدعية في النصف مثل ماذا؟ وعن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل صلى الله عليه وسلم: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وأيضا دعاء آخر، بالمناسبة قبل أن أنسى، هناك دعاء في صحيح في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في التشهد الأخير: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. وأيضا هناك دعاء آخر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، في رواية بعد. وعن حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته، يعني قارب أن ينتهي منها، قد قضى صلاته وهو يتشهد ويقول: اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر، قد غفر، قد غفر. رواه أحمد أبو داود. يعني ذكر رواية من روايات اسم الله الأعظم الذي بعده ضعيف. بعد ذلك وعن أبي مجلز قال صلى بنا عمار بن ياسر صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك فقال ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا بلى. قال أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك في رواية في صحيح الجمع اللهم وأسألك، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا، في صحيح الجامع وكلمة الحق والعدل، هنا بقى وأسألك العدل، يعني أسألك كلمة الحق والعدل، يعني أسألك العدل في الغضب والرضا. إذن وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والعنى والغنى، ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. رواه أحمد. الدعاء الذي في صحيح الجامع أشمل وأولى وأجمع بالكيفية الآية الآتية: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. كل هذا في الأدعية التي متى؟ بعد التشهد وقبل التسليم. إذن سبحان الله. وكما علمنا يجوز لك أن تكرر الدعاء، ويجوز لك أن تجمع بين الأدعية كاملة تدعو بها. وعن أبي صالح عن رجل من الصحابة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد، يعني أقرأ التشهد، ثم أقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. احفظ هذا الدعاء: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة الكلام غير المفهوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولهما ندندن، حولهما ندندن، يعني حول الكلمتين هاتين، حول الجملتين هاتين، أو حول الجنة والنار، كل هذه الأدعية تدور. الصحابي ماذا كان يقول في التشهد الأخير؟ اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له حولهما ندندن. رواه أحمد أبو داود. وعن أنس قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل قائم يصلي، فلما ركع وتشهد قال في دعائه اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. بالطبع نقول ورسوله لأن الذي سأل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لا تأتي الآن وتقول الله ورسوله أعلم، تقول الله أعلم. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي أو الصحابة أتدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ والذي نفس محمد بيده لقد دعا الله تعالى باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه النسائي. أيضا من الأدعية التي قبل السلام أي بعد التشهد وقبل السلام عن عمير بن سعد، والصواب أن هذا الصواب سعيد، أي بقى الصحيح عن عمير بن سعيد، عن عمير بن ماذا؟ ابن سعيد. عن عمير بن سعيد قال: كان ابن مسعود يعلمنا التشهد في الصلاة، يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل بعدما تنتهي من التشهد والأدعية الواجبة: اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، يعني قدر وشاء كنا نتخطاه يعني أفضل. هذه هي الأدعية الواردة قبل السلام. أما عن الأدعية الواردة بعد السلام، وبعضها أيضا من الممكن أن يقال في دبر الصلاة، ودبر الصلاة على رأيين، يرى الجمهور أن دبر الصلاة بعد التسليم، ويرى ابن القيم ابن تيمية وابن عمر أن وغيرهم أن دبر الصلاة قبل التسليم، لكن بصفة عامة الأذكار والأدعية بعد السلام. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة أذكار وأدعية بعد السلام يسن للمصلي أن يأتي بها، ونحن نذكرها فيما يلي: عن ثوبان بعدما تسلم ماذا تفعل؟ عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه الجماعة إلى البخاري. وزاد مسلم قال الوليد: فقلت الأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. إذن الصحيح أنك تقول بعد التسليم مباشرة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. بعد ذلك: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قبل أن نبين معنى أنت السلام ومنك السلام، هناك بعض الملصقات في المساجد مكتوب فيها بخط كبير، كتبوا أن الإنسان يقول بعد الصلاة: أستغفر الله الذي إله والحي القيوم أتوب إليه ثلاث مرات. هذا خطأ. الصحيح والصواب أن الوليد لما سأل الأوزاعي كيف الاستغفار قال يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. تمام يا إخوان إن شاء الله. هذا بعد ماذا؟ بعد التسليم. وعن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده يوما ثم قال: يا معاذ إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. الصحيح طبعا كما نعلم هذا قبل أن يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولون. لو أن إنسان قال لك: إني أحبك في الله، تقول له: أحبك الله الذي أحببتني فيه، وفي رواية: أحبك الله الذي أحببتني له، لكن الصحيح والأولى: أحبك الله الذي أحببتني فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ إني لأحبك. فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أي فذاك أبي وأمي، وأنا أحبك. بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا أحبك. قال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن ماذا تقول بعد التسليم وبعد الدعاء السابق؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كما نعلم كما وعدنا: اللهم أنت السلام ومنك السلام. السلام الأول اسم من أسماء الله تعالى، اللهم أنت السلام ومنك السلام، والثاني بمعنى السلامة، الثاني بمعنى ماذا؟ السلامة. إذن ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد وغيره. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قالوا اللهم نعم، يعني أتحب. قال صلى الله عليه وسلم أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا اللهم أعنا على ذكرك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أحمد بسند جيد. بعد ذلك هناك دعاء آخر بعد التسليم، وهذا نحفظه إن شاء الله. عن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رواه مسلم. إذن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن. تمام يا أخوان إن شاء الله. لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أيضا من الأدعية الواردة بعد التسليم في الصلاة، بالطبع هذا كله بعد الفريضة، بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد الفريضة وليس بعد النافلة، لأن النافلة ليس بعدها يعني التسبيحات الواردة هذه، هذه بعد الفريضة. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري ومسلم. تباركت كما نعلم يعني كثر خيرك. وعن عقبة بن إذن هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ومن بين الأدعية الواردة بعد السلام في الصلاة آية الكرسي. وهناك حديث صحيح في فضل قراءة آية الكرسي بعد التسليم، وهناك حديث ضعيف، فنأتي بالحديثين كي نعلم. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. رواه النسائي والطبراني. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع، صححه الألباني في صحيح الجامع. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. هذا هو الحديث الصحيح. أما الحديث الضعيف نقوله لماذا؟ كي نعلم الفرق بين الحديثين. أما الحديث الضعيف من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. رواه الطبراني بإسناد حسن ضعيف كما في تمام المنة. إذن الحديث الذي فيه لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت هذا هو الحديث الصحيح. أما الحديث الذي فيه كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى يعني في حفظ الله إلى الصلاة الأخرى هذا ضعيف. أيضا من الأدعية الواردة بعد التسليم في الصلاة. وعن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين دبر كل صلاة، ولفظ أحمد وأبي داود بالمعوذات. رواه البخاري ومسلم. أي قل والله أحد المعوذتين، إذا قرأت قل الله أحد المعوذتين هذه بعد التسليم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سبح دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، كم هنا الآن؟ 99. تلك 99. ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري ومسلم. يعني الذي يسبح تسبيح الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر كم الآن؟ 99. ثم تختم 100 بكم؟ لا إله إلا الله، ليس فيها يحيي ويميت، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير. في رواية كما سيأتي إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34 مثل أذكار النوم تماما. في هذه الحالة قال النووي رحمه الله: يستحب لك أن تجمع، في شرح مسلم هذا، يستحب لك أن تجمع بين الفضيلتين، فتكبر 34 وتقول أيضا ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير. هذا الذي يقول هذا الدعاء التسبيح ما فائدته؟
فأتبعه شهاب ثاقب صدق الله العظيم.
من سبح دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 تلك 99 ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري ومسلم. انظر، كأنه حج، كأنه ماذا؟ كأنه أدى فريضة الحج، كأنه أدى فريضة الحج أي تسبيح الصلاة. أيضا وعن كعب بن عجرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. رواه مسلم، أي كما بينت الآن منذ قليل. وعن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور، الدثور أي المال الكثير الأغنياء، يعني ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال أي أبو هريرة: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قالوا: وما ذاك؟ يعني ولما يا رسول الله وكذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تسبحون الله وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. تمام يا إخواني؟ لو تسبيح الصلاة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله، أصبح الآن يتصدقون ويسبحون ويحمدون ويكبرون. سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقالوا: وهمت، يعني نسيت، إنما قال لك تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فأخذ بيدي فقال: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، والله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى يبلغ من جميعهن 33. متفق عليه. إذن هذا الدعاء نفس التسبيح، تمام يا إخواني، لكن أفضل الطريقة كما نبهنا على ذلك في فر الله في باب الدين النصيحة، نقلنا الحمد لله من فتح الباري ومن شرح مسلم. كيف الطريقة الواردة في السابقة غير التي في البخاري؟ ماذا؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هكذا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، هكذا، الله أكبر، هكذا. أما الطريقة الواردة في البخاري سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو بأي كيفية الله أكبر، لكن الأولى سبحان الله والحمد لله والله أكبر. كم مرة؟ 33، إلى أن تأتي في الرابعة والله أكبر 34. هذه أفضل. لماذا؟ لأن الكلمات لما تكون واحدة تؤكل، وسبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى يأتي وقت تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، طيرت النون وفعلت كل شيء. لكن لما تكون الكلمات مختلفة، مهما تريد أن تسرع ما تستطيع، مهما تريد أن تسرع ما تستطيع. لماذا؟ لأن الكلمات ماذا؟ مختلفة. سبحان الله والحمد لله الله أكبر، سبحان الله والحمد لله الله أكبر. مهما تسرع الكلمة غير الكلمة، فلابد أن تأتي بها كاملة. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. كم مرة؟ 33، ثم والله أكبر 34. أيضا هناك رواية أخرى، وهذه دائما يا إخواني، الإنسان لما يعني يعرف سنة يطبقها ولو مرة في حياته. كيف؟ مثل هذه السنة التي سنقولها الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى. كيف؟ انظر معي، هذه يعني قد يكون منا من لم يفعلها ولا مرة في حياته، وصح أيضا، وصح أيضا، والحديث في تمام المنة، قال أخرجه النسائي، تمام يا أخوانا إن شاء الله. وصح أيضا أن يسبح 25 ويحمد مثلها ويكبر مثلها ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مثلها. والحديث صحيح أخرجه النسائي كما فهم منا. يعني بدل ما تقول سبحان الله كم 33 أو 10، الآن في رواية أخرى ماذا تقول؟ ماذا؟ استمع: يسبح كم؟ 25. ويحمد كم؟ 25. ويكبر كم؟ 25. ويهلل كم؟ 25. النص الحديث في موجود أين؟ في تمام المنة. يقول الألباني رحمه الله: حديث زيد بن ثابت قال: أمروا أن يسبحوا دبر كل صلاة 33، ويحمدوا 33، ويكبروا 34. فأتى رجل من الأنصار في منامه، فأتى رجل من الأنصار في منامه فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا؟ أي كذا الحديث. قال: نعم. قال: فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال: اجعلوها كذلك. أخرجه النسائي، أخرجه النسائي. فقوله التهليل لا يتبادر منه، هذا كما في أين؟ في تمام منا. يقول: لا يتبادر منه إلا قوله لا إله إلا الله، فإن المراد من اللغة كما في لسان العرب، والزيادة عليه تحتاج إلى نص هنا وهو مفقود، وهذا مما لم ينتبه له المعلق على الزاد، زاد معادن الأرناؤوط، فساق الحديث وخرجه وكفى. فالظاهر أن المقصود من الحديث، وهذا كلام الألباني، أن المقصود من الحديث أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25، لا يضره بأيهن بدأ والله أعلم. إذن الحديث ليس فيه الحديث تهلل فقط، لكن ليس فيه ماذا؟ ليس فيه ماذا؟ له الملك والحمد على كل شيء قدير. إذن ظهر لنا الآن أن من تسبيحات الصلاة الواردة دبر الصلاة، قلنا لما الإنسان لما يسمع مرة ولو مرة في حياته يطبقها، ماذا؟ سبحان الله والحمد لله، كيف؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، وهذا الأولى موافقة للنص، يعني طبعا لا يضرك بأيهن بدأت كما ذكر البنوي الآن. إذن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، واحد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اثنان. تعد كم مرة؟ 25 مرة. إذن هذا من تسبيحات الصلاة. إذن علمنا إخواني في الله أن الله تعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لولا أن الإنسان يحضر دروس العلم وهذه الأشياء كيف يعرف؟ ما كان يعرف صح أم لا. لولا أنه يقرأ كيف يعرف؟ ما كان يعرف. إذن هذا من بركة دروس العلم، هذا من بركة دروس العلم للمتكلم والمستمع في نفس الوقت. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. استمع للحديث، يقول صلى الله عليه وسلم خصلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قالوا وما هما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أن تحمد الله وتكبره وتسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة عشرا عشرا، وأنت إذا أتيت بالثلاث وثلاثين إذن هنا في هذه الحالة تكون أتيت بالمطلوب وزيادة في السنة. ما معنى وزيادة في السنة؟ وزيادة في السنة بالسنة، يعني ما يأتي الإنسان الآن في تسبيحات الصلاة يقول أسبح 47 تسبيحة 48، لا، لأن هذه عبادة توقيفية. فهنا ورد 33 وورد 10 صح أم لا؟ فهذه الحالة عندما تأتي أنت بالرواية التي فيها 33 تقول وأردت أن تكمل هذا الحديث الآن أيضا تأخذ ثواب أكثر. كيف؟ أن تحمد الله وتكبره وتسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة عشرا عشرا، وإذا أتيت إلى مضجعك تسبح الله وتكبره وتحمده 100، فتلك 50 و200 باللسان و2500 في الميزان. كيف؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ قالوا كيف من يعمل لها قليل؟ قال صلى الله عليه وسلم يجيء أحدكم الشيطان، يعني الشيطان هو الذي الشيطان هنا الفاعل وأحدكم مفعول به، يجيء أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يقولها، ينصرف بعد السلام مباشرة ولا يسبح وهو ماشي، ويأتيه عند منامه فينومه فلا يقولها. قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده أي يعدهن. رواه أبو داود والترمذي صحيح كما في صحيح أبي داود أيضا. وعن علي وقد جاء هو فاطمة رضي الله عنهما يطلبان خادما يخفف عنهما بعض العمل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عليهما. ونص الحديث هناك زيادة قيمة طيبة في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في الحديث هكذا في صحيح البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء بك؟ فقالت فاستحيت ولم تطلب خادما، فقالت جئت أسلم عليك. ثم ذهبت مرة أخرى، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما، فقال ما الذي جاء بك؟ قالت جئت أسلم عليك. فاطمة رضي الله عنها، نعم جزاك الله خير، أن فاطمة زوج عائشة، أن فاطمة رضي الله عنها بقلبي لا بلساني. سيظهر بعد قليل أن عائشة تركت الرسالة عند عائشة، أن فاطمة رضي الله عنها ماذا قالت لما ذهبت عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما الذي جاء بك؟ يعني هذا حديث صحيح البخاري، أن فاطمة رضي الله عنها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما، فلما ذهبت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء بك؟ قالت جئت أسلم عليك، استحيت. ثم ذهبت مرة أخرى فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جاء بك؟ قالت جئت أسلم عليك. ثم ذهبت مرة ثالثة، وهنا تركت رسالة لعائشة رضي الله عنها أنها تريد ماذا؟ خادما. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فاطمة تركت رسالة لمن؟ لعائشة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة هكذا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهما فوجدهما، يعني فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا تريدين، فغطت وجهها باللحاف وقالت أريد خادما، استحيت منه صلى الله عليه وسلم، غطت وجهها باللحاف وقالت ماذا؟ أريد خادما، وهي تحت اللحاف صلى الله عليه وسلم. فهنا انظر هذا في صحيح البخاري، فهنا أتى به مختصرا، انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهما ألا أخبركما بخير مما سألتماني، وخير مما سألتماني يعني بأفضل من خادم. وبالطبع كانت فاطمة تشتكي من الراحة وكذا، وتريد أن يوقظها الخادم وهكذا. قال بلى، فقال كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام تسبحان في دبر كل صلاة عشرة، وتحمدان عشرة، وتكبران عشرة، وإذا أيتما إلى فراشكما فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، وقال فوالله، أي علي بن أبي طالب، فوالله ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا ليلة صفين، قال ولا ليلة صفين. فهنا الشاهد من ذلك أن هذا الحديث جيد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال هو جيد لأصحاب الأعمال الشاقة الذين يقومون بأعمال شاقة في النهار كالبنا والقوم بالمحارة وكذا، وهذه الأشياء، والذي ينقل والذي يقف طول اليوم. قال إذا سبح الله 33، وحمد الله 33، وكبره 34 قبل النوم، فإنه لا يحس بالجهد والمشقة طول اليوم في عمله الشاق. وقبل إن شاء الله، لأننا أوشكنا على انتهاء إن شاء الله، كيف ويكون هذا آخر شيء في التسبيحات إن شاء الله، يعني هذه الأحاديث، كيف عن عبد الرحمن بن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح، انتبه، وأقول للكسالى انتبهوا، خاصة من الشباب، لأن بعض الناس طبعا استقبال القبلة من أداب الدعاء، واستقبال القبلة من أداب الذكر، لكن يجوز أن تعطي ظهرك القبلة، هذه مسألة. بعض الناس خاصة أيضا بعد المغرب وبعد الفجر ماذا يفعل؟ ومجرد التسليم يقوم ويترك المكان. لا، انظر إلى هذه الفضيلة. أصلا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مجلسه في التشهد بعد التسليم، قال كان لا يعطي وجهه للمأمومين إلا بعد أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم إذا أراد أن ينصرف يعطي وجهه للمؤمنين، يعطي، وأيضا يسبقها من يستحب أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. هناك حديث ضعيف أن بعض الناس بعد التسليم يضع يده على جبهته ويدعو بأدعية، هذه ضعيف. وضع اليد على الجبهة بعد التسليم بدعة، وضع اليد على الجبهة بعد التسليم بدعة، حتى يعني. فهنا هذا الحديث القيم وفائدة لكل من أراد أن يعمل بها. ماذا؟ عن عبد الرحمن بن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح. الإمام لا يفعل هذا، الإمام يعطي وجهه بعد اللهم أنت السلام، أما المأموم يظل في مكانه بجلسة التشهد. متى؟ في أي صلاتي؟ في أي الصلوات؟ في صلاتي المغرب والفجر. لا تثني رجلك ولا تفعل. اسمع، يقول صلى الله عليه وسلم من قال قبل أن ينصرف ويثني رجله من صلاة المغرب والصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت. إذن هذا الدعاء فيه يحيي ويميت، فيه ماذا؟ يحيي ويميت، هذا الذي فيه قبل أن تثني الرجل. أما في تمام المئة لا، في التسبيحات في الصلاة ليس فيها يحيي ويميت. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. 10 مرات يقول ذلك بعد الفجر وبعد المغرب. كم مرة؟ 10 مرات. كتب له بكل واحدة، أي بكل واحدة من هذه العشر، 10 حسنات، ومحيت عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب يدركه يعني يهلكه إلا الشرك، فكان من أفضل الناس عملا، إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال، وليس أكثر، وإنما يقول ماذا؟ أفضل. ما قال أكثر وإنما قال ماذا؟ أفضل. انظروا إلى الفائدة، الذي يقول ذلك بعد المغرب والفجر، ماذا؟ ماذا؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ كتب له بكل واحدة، يعني بكل مرة تقول فيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. بكل مرة ماذا؟ بكل واحدة كتب له ماذا؟ 10 حسنات، ومحيت عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم. ولذلك أحد الأخوة، الأخوة الذين يقومون بالرقية، ماذا حدث؟ كان يرقي رجل عليه الجن، فقال أخرج، قال أخرج بشرط أن أدخل فيه، فقال أدخل في إن استطعت، قال لا أستطيع. قال لماذا؟ قال لأنك قلت بعد المغرب والفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات. وأنا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحرزا من الشيطان الرجيم. يعني أنا لما تقول هذه الكلمة، هذه الجملة بعد المغرب بعد الفجر بنفس الجلسة، إلا إذا كنت مريضا، كانت حرزا، ما يستطيع الجن أن يقترب منك أبدا، مهما استطاع من مار من جن أو من أقل أو كذا أو كذا، ما يستطيع الجن أن يأتيك أبدا، أن يأتيك. وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل لذنب يدركه يعني يهلكه إلا الشرك، فكان من أفضل الناس عملا، إلا رجل يفضله يقول أفضل مما قال. رواه أحمد، والحديث في تمام منا قال عنه قوي بشواهده، حديث قوي بشواهده. أما الحديث الذي بعد المغرب اللهم إني أسألك الجنة اللهم أجن النار، أو بعد الفجر اللهم أجن النار، هذا الحديث ضعيف، كما في ضعيف أبي داود وضعفه الألباني في تمام منا. إذن الصحيح أنك تقول ماذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات. أما بعد المغرب بعد الفجر، بعد الفجر اللهم أجن النار، بعد المغرب اللهم أسألك الجنة اللهم أجن النار، حتى بقولها سريعا حتى ما أحد يحفظها، هذا ضعيف، هذا ماذا؟ ضعيف. بعد ذلك هناك حديث عام، لا نقول اللهم أصلح لي ديني، هذا عام وليس خاصة بدبر الصلوات. أيضا هناك حديث في صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات، أبشروا باقي لنا 3 أحاديث، وممكن في واحد كمان فيهم ضعيف، تمام إن شاء الله، لأن يا إخواني يعني إحنا نأتي بحيث يكون الآن بفضل الله تعالى نكون في نهاية هذا الدرس قد انتهينا من الكلام عن فرائض الصلاة تماما وعن الصلاة المكتوبة، ننتقل للكلام عن التطوع. عن كلام ماذا؟ التطوع، عن السنن، السنن الراتبة والسنن القبلية والسنن البعدية والتطوع المطلق والتطوع المقيد وصلاة الاستخارة وصلاة التوبة وصلاة الحرب وكذا، وعن الإمامة والإمامة في الصلاة وعن من يؤم، كل هذه الأشياء ننتقل إليها بعد ذلك. فهنا وروى البخاري أن سعد بن أبي وقاص كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات، كان يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. كما وعدت ما كل دعاء نكرره، لأن هناك أدعية بنفس الألفاظ ماذا؟ متداخلة. إنما نحن اكتفينا بأول دعاء، أهم دعاء وآخر دعاء. ماذا؟ أول دعاء واجب بعد التسليم، قبل بعد التشهد مباشرة. ماذا؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. آخر دعاء قبل التسليم مباشرة في السنة والفرض ماذا؟ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. بعد ذلك هناك حديث، طبعا هذه الأحاديث ما نقول ما تحفظها، لا، نحن ما نشوش على الجالسين الآن. أنت إذا أردت أن تحفظها تحفظها في البيت، تمام، لكن نريد دائما أصح الأحاديث مع أسهل الأحاديث مع أوجب الأحاديث خاصة، يعني نقولها حتى يحفظها الجميع. وروى أبو داود أيضا في حديث مماثل، يعني ليس عند الحاكم، ما علينا. طيب، بعد ذلك وروى أحمد وابن أبي شيبة وابن ماجة بسند فيه مجهول، لكن قال البني في تمام منا إسناد جيد من طريق الطبراني في الصغير. ما هو الحديث؟ عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم، حين ماذا؟ يسلم. اسمع الحديث، إسناد جيد من طريق الطبراني في الصغير كما في تمام منا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. ماذا؟ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. كما قبل أن نقوم للصلاة يا إخواني، رجب ليس فيه أي مزية عن سائر الشهور تماما، ليس فيه أي مزية عن سائر الشهور تماما، وليس فيه الإسراء والمعراج، وليس فيه يعني صيام خاص برجب. كل هذا الكلام انظر كما في فقه السنة ماذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى. قال ابن حجر كما في تمام في فقه السنة: وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور، إلا أنه من الأشهر الحرم. انظر الأشهر الحرم، قبله صم من الحرم واترك، حديث ضعيف كما في تمام منا، حديث ضعيف كما ماذا؟ هذا الكلام كلام الشيخ سيد سابق لابن حجر. الشيخ سابق ماذا قال؟ سبحان الله، شوف أهل الحديث غير أي أحد. الشيخ السابق ماذا قال؟ وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور، إلا أنه من أشهر الحرم، ولم يرد في السنة الصحيحة فضيلة بخصوصه، وأن ما جاء في ذلك مما لا ينتهض للاحتجاج به. قال ابن حجر، انظر بقى عالم الحديث ماذا قال ابن حجر: لم يرد في فضله ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة منه، أي لم يرد في ذلك أي كله، لم يرد في ذلك كل حديث صحيح يصل حجة. إذن كلام ابن حجر هو الصحيح، كلام الشيخ السابق لأنه ما ضعف أصل الحديث اللي قدام اللي هو قبل، وضعفه الألباني، حديث صم من الحرم واترك حديث إيه؟ ضعيف. إذن ليس لرجب أي فضيلة من الشهور قط، تمام يا إخوان إن شاء الله. في من ناحية ماذا؟ من ناحية ماذا؟ من ناحية العبادة. لكن إذا كان هو من أشهر الحرم، الأشهر الحرم ثلاثة سرد وثلاثة فرد، صح أم لا؟ فرق بين الأشهر الحرم وبين أشهر الحج. أشهر الحج وأشهر الحرم. أشهر الحج ماذا؟ شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة والحجة. إذن ثلاثة إيه؟ سرد. ثلاثة إيه؟ سرد يعني متتابعة. أما أشهر الأشهر الحرم ماذا؟ رجب ورجب وذو القعدة وذي الحجة وماذا؟ والمحرم. مش كده برضو القعدة منهم ولا مش منهم؟ نعم، من الأشهر الحج أشهر الحرم أم لا؟ نعم رجب وماذا؟ وذو القعدة وذي الحجة والمحرم. تمام يا إخوان إن شاء الله. إذن رجب لا يختص بعبادة، ليس حتى الإسراء والمعراج. ابن القيم يقول كيف ولم يعرف يومها ولا شهرها ولا سنتها؟ يعني لم يعرف الإسراء والمعراج في أي يوم ولا في أي شهر ولا في أي سنة أصلا. تمام يا إخوان إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى سوف نعيش مع صلاة التطوع، نأخذ إن شاء الله الكلام السهل الذي يعني لا ننتهي منه أبدا، وهو بفضل الله تعالى الكلام عن التطوع في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. لا في أي الاثنين، لكن لو أنك كنت متعود صوم اثنين وخميس في الشهر، يعني أنت تعامل رجب كأي شهر عربي. واحد كان يصوم 25 يوم في الشهر العربي، صوم في رجب ما في شيء، صح أم لا؟ يعني لا تميزه عن سائر الشهور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.